Rosia. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع بلاده من تطوير صناعاتها الدفاعية. طهران تصف اللقاء بين أمين عبد اللهيان وسامح شكري في نيويورك بالإيجابي. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين بالضفة الغربية. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن حسابات الأعداء كانت خاطئة لاعتقادهم بأن فرض الحظر بإمكانه منع الإيرانيين من تطوير أسلحتهم. إبراهيم رئيسي وفي كلمته خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بذكرى أسبوع الدفاع المقدس، شدد على أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة، مضيفا أن القوة ترغم العدو على التراجع وليس الاستسلام. واعتبر القوات الأجنبية بمنطقة الخليج الفارسي أكبر مشكلة لشعوب هذه المنطقة، مجددا سدد القوات المسلحة الإيرانية لتقديم المساعدة لدول الجوار. وعن تطبيع بعض الدول مع كيان الاحتلال، أوضح رئيسي أن التطبيع يعتبر خنجرا في ظهر المقاومة الفلسطينية، ولن يصفح الفلسطينيون عن هذه الخيانة. هذا وأجرت القوات المسلحة الإيرانية بكل صنوفها استعراضا عسكريا في العاصمة طهران، وذلك في ذكرى انطلاق الحرب التي شنها نظام صدام البائد على الجمهورية الإسلامية، حيث تم عرض مختلف المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات المسيرة، وكلها محلية الصنع. المزيد في هذا التقرير.
نشيد العسكري يعزف في إيران، وفي استعراض سنوي تستعرض طهران قدراتها، والمناسبة بداية أسبوع الدفاع المقدس. ففي هذا اليوم وبخطوات واثقة حضرت القوات المسلحة الإيرانية بكل صنوفها من الجيش والحرس وقوات التعبئة والأمن الداخلي، استعراض قوة تراه إيران ضروريا في المرحلة الراهنة، لأنه سيجعلها في موقع يعزز الرغبة في السلام ويحد من وقوع الحروب. الرئيس إبراهيم رئيسي حضر المراسم حاملا معه كلمة أكد فيها أن خطط الأعداء لعزل إيران باءت بالفشل، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة لتستغني عن وجود القوات الأجنبية.
نشدد على سياسة حسن الجوار، ومن مظاهرها التعاون الدفاعي والأمني مع قواتنا المسلحة والتعاون مع دول المنطقة لإرساء الأمن والقضاء على التواجد الأجنبي في الخليج الفارسي. قواتنا المسلحة ردعت الأعداء ومنعت أي تغييرات جيوسياسية وحدودية.
القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها والصناعات الدفاعية بجميع إمكانياتها ترسم اليوم لإيران استراتيجية القدرات الدفاعية. هنا تؤكد طهران أن ما يتحرك على الأرض من إنتاج خبرات محلية، بدأت العروض بأنواع المسيرات ثم الصواريخ البالستية البعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات والدبابات والأسلحة البحرية، فجميعها معدات اعتادت إيران على عرضها في الاستعراضات العسكرية.
ما تم عرضه هنا وكذلك في الخليج الفارسي هو جزء قليل من طاقة قواتنا المسلحة المحلية الصنع، ولم يتم عرض الكثير منها لأسباب أمنية. إن قواتنا المسلحة اليوم في أتم الجهوزية، ونمد يد الصداقة لجيراننا، ولدينا دبلوماسية عسكرية نشطة معهم، ونعلن من هنا أن لا مكان للعدو في المنطقة.
نحن في جميع الاستعراضات نعرض إمكانيات قواتنا المسلحة لشعبنا كي يطمئن من قدراتنا ويشاهدها العدو لإغاثته منها، كما نرسل رسائل تحذيرية له كي لا يفكر بأي خطأ أمامنا.
إصرار إيران على الرفع من جهوزية قواتها المسلحة في العدة والعتاد يرويه هذا الاستعراض العسكري الذي تشهده إيران كل عام في هذا اليوم، والذي يثبت تطورها العلمي وقدرتها العسكرية الفائقة.
اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية حرب النظام العراقي السابق ضد إيران من أكثر الحروب ظلما في التاريخ. وأوضح اللواء حسين سلامي أن الشعب الإيراني بتلك الحقبة واجه أكبر تحالف دولي واقتصادي في العالم بوقت لم تكتمل فيه أركان الحكم السياسي في إيران، مضيفا أن قدرات البلاد الدفاعية كانت ضعيفة لمواجهة نظام مدعوم من قبل قوى الاستكبار العالمي. ولفت إلى أن إيران كانت الحليف الفعال للولايات المتحدة إبان حكم الشاه، مضيفا أن الثورة الإسلامية أخرجت إيران من الخارطة السياسية الأمريكية بعد إعلانها الاستقلال وإقامة الحكم الإسلامي. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره المصري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالإيجابي. واعتبر ناصر كنعاني هذا اللقاء تطورا جديدا في العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة ضمن أطر الروابط البناءة لإيران مع دول الجوار، معربا عن أمله بأن يشهد المستقبل خطوات إيجابية جديدة في مسيرة البلدين. وفيما يتعلق ببرنامج عمل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، أشار كنعاني للقاءات العديدة التي قام بها حسين بن عبد اللهيان مع نظرائه والمسؤولين الدوليين. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامهم بلدة كفردان في جنين بالضفة الغربية. وفي نابلس قصف جيش الاحتلال منزلا بصواريخ موجهة بعد محاصرته لأكثر من نصف ساعة في بلدة رافيديا خلال اشتباكات اندلعت مع محاصرين بداخله. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا المقاومين لاحقا، لافتة إلى إطلاق الصهاينة قنابل الغاز والرصاص بكثافة صوب الأهالي ما تسبب بوقوع إصابات. أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة. وعلى صعيد آخر اندلعت عدة حرائق في مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة بفعل بالونات العودة التي أطلقها الفلسطينيون. وقالت مصادر محلية الحرائق وسحب الدخان شهدت في مستوطنتي بئيري وكيسوفيم الصهيونيتين. انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الصهيوني. وأكدت مصادر إعلامية أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الصهيوني. وأشارت المصادر إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية. وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من المؤتمر وتفاعل نشطاء على موقع إكس مع قرار الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرف. وقع رئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين دمشق وبكين خلال قمة ضمت الرئيسين في مدينة خانجو الصينية. وأعرب جين بينغ عن استعداد الصين لمواصلة التعاون مع الجانب السوري ودعمه، معتبرا سوريا واحدة من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، وطرحت مشروع قرار لاستعادة الجانب الصيني مقعده بالأمم المتحدة. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع بلاده من تطوير صناعاتها الدفاعية. طهران تصف اللقاء بين أمين عبد اللهيان وسامح شكري في نيويورك بالإيجابي. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين بالضفة الغربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نتواصل معكم من جديد عبر برنامج تاريخ العلم في إيران من خلال حلقة أخرى نكمل فيها الحديث عن العالم الإيراني غياث الدين جمشيد الكاشاني وإنجازاته في مجال علم الفلك والنجوم والرياضيات. أدعوكم لمرافقتنا.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. معظم ما نعلمه عن العالم الإيراني غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشاني حصلنا عليه من دراسة مؤلفاته العلمية القيمة والرسائل التي كتبها إلى والده وأهالي كاشان، وقد صادف عهد طفولته وشبابه الغزو الوحشي لتيمور لانغ على إيران، ومع ذلك فإنه لم يغفل عن التعليم في مثل هذه الظروف. ويتضح من إحدى رسائل الكاشاني إلى والده أن الوالد كان ينوي أن يكتب شرحا على أحد كتب الخواجة نصير الدين الطوسي ويبعثه إلى ولده.
كان أول نشاط علمي للكاشاني والذي نعلم تاريخه على وجه الدقة رصد الخسوف في 12 من شهر ذي الحجة عام 808 الموافق للثاني من حزيران سنة 1406 في كاشان. وقد كتب غياث الدين أول مؤلفاته العلمية في هذه المدينة نفسها في رمضان عام 809 للهجرة الموافق لأذار عام 1407 للميلاد، بعد سنتين من موت تيمور لانغ وزوال فتنته. وكتب بعد ذلك رسالة مختصرة بالفارسية حول علم الهيئة، ثم كتب كتابه النجومي المهم الزيج الخاقاني بالفارسية.
أعزائنا الكرام، من المرجح أن يكون الكاشاني قد سافر في سنة 824 للهجرة مع زميله معين الدين الكاشاني من كاشان إلى سمرقند ليؤدي دورا رئيسا في تأسيس مرصد سمرقند، وقد اختير رئيسا للمرصد منذ بدء عمله فيه، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية عمره القصير نسبيا. وكانت الأداة المتطورة المستخدمة في مرصد سمرقند من النماذج البارزة في عصره، بل حتى لسنين من بعده. وعلى سبيل المثال، فقد شيد البرج الأصلي لهذا المرصد بقطر يبلغ حوالي 46 مترا، وكان من أكبر أجهزة القياس الفلكية من العصر القديم وحتى ما قبل صناعة التلسكوبات الإشعاعية في العصر الحديث.
قتل غياث الدين جمشيد الكاشاني أخيرا صبيحة يوم الأربعاء من 19 من شهر رمضان عام 832 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من حزيران سنة 1429 للميلاد في موقع المرصد نفسه. وقد كتب أمين أحمد رازي في كتاب تذكرة الأقاليم السبعة أن الكاشاني لم يكن يلتزم بآداب الحضور في البلاط كما ينبغي، فقد أمر أولوغ بيك بقتله. وبناء على نقل آخر، فقد نسب إليه الوشاة بعضا من التهم وأوغروا صدر أولوغ بيك عليه فأصدر الأمر بقتله.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران. أيها الأفاضل، من بين إنجازات غياث الدين جمشيد الكاشاني والتي يمكننا الإشارة إليها ما يلي: إبداع ونشر الكسور العشرية بالقياس مع الكسور الستينية التي كانت متداولة في علم النجوم، استخراج جيب الزاوية الأحادية الدرجة بالأسلوب المبتكر المتمثل في حل معادلة من الدرجة الثالثة حيث تتطابق الأعداد العشرية من العدد المستخرج مع المقدار الذي يتم استخراجه اليوم، إكمال وتصحيح الأساليب القديمة لحل العمليات الأربع الرئيسة واختراع أساليب جديدة لحلها، واختراع الأسلوب الحالي لإيجاد الجذر N أوم للعدد المراد. وأسلوب الكاشاني هو في الأصل نفس الأسلوب الذي اخترعه مرة أخرى بعد 100 عام باولو روفيني عالم الرياضيات الإيطالي، وويليام جورج هورنر عالم الرياضيات الإنجليزي.
ومن بين إنجازات غياث الدين جمشيد الكاشاني الأخرى نشير إلى اختراع الأسلوب الحالي لإيجاد الجذر أو الجذر الثاني، وهو في الأصل الأسلوب المبسط لأسلوب إيجاد الجذر التربيعي. اخترع جمشيد الكاشاني أدوات فلكية مهمة تعرف إحداها بكأس جمشيد، وهذه الأداة على علاقة بتعيين الموقع النسبي للقمر والشمس والكواكب، حيث كان بالإمكان من خلال استخدامها تعيين وتشخيص الخسوف والكسوف. ومن الأدوات الأخرى التي اخترعها لوح الاتصالات الذي يعتبر أول حاسبة تناظرية صنعها البشر.
ألف غياث الدين الكاشاني العديد من الكتب، من أهمها سلم السماء أو الرسالة الكمالية التي دار الحديث فيها عن قطر الأرض والقمر والكواكب السيارة والنجوم والمسافات بينها وبين الأرض، الزيج الخاقاني وهو أحد المؤلفات الفلكية الأخرى للكاشاني، والهدف من تأليف هذا الزيج تصحيح الأخطاء التي حدثت في الزيج الإلخاني للخواجة نصير الدين الطوسي. وقد ذكر الكاشاني في مقدمة زيجه مؤلفه بكل تعظيم واحترام رغم انتقاده لمواضيع الزيج الإلخاني.
ومن كتب غياث الدين الكاشاني أيضا نزهة الحدائق، وهو كتاب تناول فيه الكاشاني بالشرح أداتين كان قد اخترعهما هو نفسه، وهما جهاز باسم طبق المناطق، حيث كان بالإمكان من خلال هذا الجهاز استخراج موقع الشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة حتى ذلك الوقت والمسافة بين كل منه وبين الأرض، وكان يستخدم الجهاز الآخر لتنفيذ الاستيفاء الخطي.
قد كتب الباحث الألماني باول لوكي الذي بذل الجهد أكثر من أي مؤرخ آخر في طريق التعريف بالآثار القيمة لهذا العالم الكبير للعالم حول مؤلفات الكاشاني قائلاً: بعد البحث حول بعض آثار الكاشاني والتي يوجد معظمها لحسن الحظ في مكتبات الشرق والغرب، وجدته عالما رياضيا ذكيا ومخترعا ونقادا وصاحب أفكار عميقة. وكان الكاشاني يحيط علما بالآثار قبله، وكان على علم غزير وماهرا في فن الحساب والاستخراج واستخدام الأساليب التقريبية.
Thank you. مستمعين الطيب، تقبلوا شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان. الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. تقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية والتعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين. كما تستمعون خلال البرنامج إلى لقاء مع أحد المفكرين ليتحدث إلينا حول قضايا التقريب والوحدة.
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد
وصرخنا في الملا.
ديننا نور هذا، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى.
مستمعينا الكرام، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف، كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيزي المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج.
وفي ضرار التقاء من ربي قاتنا، فهو حبيب.
مستمعين الأفاضل، والآن نستمع إلى لقاء مع سماحة الشيخ حسن الجواهري أستاذي الحوزة العلمية في محافظة قم المقدسة والباحث والمؤلف حول قضايا التقريب.
المناهج والسبل الواقعية وحتى العملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية على صنوف شتى وسهلة ومعروفة أيضا، ولكن تحتاج هذه السبل إلى قلب واسع وعمل دائب وعقول مخلصة للعمل لله تعالى. سأضرب لكم بعض الأمثلة على تلك السبل للتقريب. أولا، هناك المساحة التامة من العقائد الإسلامية المشتركة بين المسلمين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. هذه العقائد الثلاثة تصدى القرآن الكريم إلى التأكيد على هذه العقائد الأساسية للأمة الإسلامية. فنرى ثلثا تقريبا من القرآن الكريم في التوحيد، وثلثا آخر من القرآن الكريم في الرسالة النبوية وتشريعاتها، والثلث الآخر من القرآن الكريم في التأكيد على المعاد ويوم القيامة والحساب والجنة والنار. والمسلمون كلهم بطوائفهم المتعددة متمسكون بالقرآن الكريم، فالتأكيد على هذه العقائد عند جميع الطوائف يجعل الأمة الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها معتصمة بالدستور الإلهي الخالد ألا وهو القرآن الكريم. هذا طريق واحد نستطيع أن نجعله أمامنا للوحدة الواقعية بين المسلمين والعملية. الثاني، الطريق الثاني هو الاتفاق في أكثر الفروع الفقهية والمسائل الشرعية، فإن كل المذاهب تشترك في مساحة واسعة من التشريع والفقه. نعم، فلنجعل هذا الاتفاق من سبل التقريب والاتحاد ونؤكد عليه. وهناك أيضا مساحة واسعة متفقون عليها نحن وكل طوائف المسلمين، وهي القيم الأخلاقية والمفاهيم التي قالها القرآن الكريم وقالتها السنة النبوية، فإن كل المسلمين متفقون على قيم معينة إسلامية وأخلاق نبوية صدر بها النص الإلهي. وهناك أيضا المفاهيم الإسلامية الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين. فإذا ألفنا كتابا يكون منهجا لجميع المسلمين يشتمل على العقائد الأساسية أولا، ويشتمل على الفروع الشرعية المشتركة العبادية وغيرها سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات، واشتمل هذا الكتاب على الأخلاق الإسلامية والقيم الدينية والمفاهيم المتفق عليها بين الجميع، حتى يكون هذا الكتاب منهاجا للمسلم من أي طائفة كان ويشترك في تأليفه كل المسلمين، يكون هذا طريقا عمليا للم شمل المسلمين، وهو طريق واقعي وعملي ومتيسر. نرجو أن يتحقق بأن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الإسلامية ويستخرجوا الأحاديث المتفق عليها في الفقه والأخلاق والقيم والمفاهيم ويجعلونها منهاجا للمسلم، ولكن هذا يحتاج إلى صدر واسع وعقل مخلص العمل لله تعالى.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب
سمعينا الأعزاء. شكرا وإلى اللقاء.
حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله،
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
اش بس دیگه من داره هواته، آخه غم خور منی دادا همدانی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب التاريخ والحضارة عبر برنامجكم الأسبوعي حول مدينة همدان ومعالمها التاريخية والسياحية،
حيث سنخصص جولتنا في هذا الأسبوع لاستعراض متاحفها. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأكارم، تعكس اليوم العديد من المتاحف التاريخية والفولكلورية والطبيعية ومتاحف الحيوانات وغيرها في بلدان العالم المختلفة المجموعات التاريخية والطبيعية في تلك البلدان، بحيث يمكن القول إن ثقافة كل شعب وحضارته تعرفان من خلال الأشياء والمقتنيات التي جمعت في المتاحف. وقد ضمت محافظة همدان بتاريخها الممتد لبضعة آلاف من السنين كنزا قيما من المتاحف فريدا من نوعه. وقد رأينا أن من المناسب أن نقوم بجولة بين هذه المتاحف التي تزدان بها مدينة همدان.
نعم أعزائي الأفاضل، نبدأ من متحف باغ نظري، حيث يعد مكانا مناسبا للأشخاص الذين يريدون أن يتعرفوا على عادات أهالي مدينة همدان وتقاليدهم عبر نظرة واحدة، ليطلعوا بذلك على ثقافة أهالي هذه المدينة التاريخية وحضارتهم. وتعتبر حديقة متحف نظري أو متحف ابن سينا متحفا فولكلوريا في همدان، وقد تأسس في العام 2001 من قبل المديرية العامة للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في محافظة همدان.
يقع مبنى نظري الجميل والفخم في وسط حديقة واسعة، وتضم البناية الرئيسة طابقين ويغطي سقفها كساء معدني، ويضم مدخل البناء مساحة تسمى جيلوخان أو الواجهة ومقدمة المبنى، ويقوم سقفه الهرمي الشكل المكسو بغطاء معدني على أربعة أعمدة خشبية مرتفعة مكسوة بالخشب وتيجان مزينة بالنقوش النباتية. وقد تم تزيين مقدمة عقد مدخل البناء بالآجر الغائر والبارز بشكل جميل، وتمتد إلى جانبها مساحة تسمى هشتي أو البهو.
أما الطابق العلوي الذي تنتهي أضلاعه الأربع عند الشرفة، فيزينه سياج خشبي دقيق وعمود خشبي مكسو بالجص، وقد بني في المساحة الداخلية للبناء عدد من الغرف التي يتيسر الوصول إليها من خلال ممر، وتوجد في وسط الممر كوة للإنارة والتهوية، ويضم هذا المتحف 800 قطعة من الصور بهدف التعريف بمعالم محافظة همدان السياحية، وخاصة المواقع غير المعروفة وكذلك عادات سكان هذه المحافظة وتقاليدهم.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائنا المستمعين، من بين المتاحف الأخرى في همدان والتي يمكن ذكرها متحف حمام قلعة الفولكلوري، حيث يعتبر هذا المتحف من أجمل حمامات إيران القديمة التي تتميز بطراز معماري إسلامي خاص. يعرف هذا الحمام ذو المدخل المقبب والذي تبلغ مساحته 1700 متر مربع بحمام الحاج محمد سعيد، ويقع في محلة قديمة تدعى قاشان تراشان. حمام القلعة على نوعين، بارد وحار، وكان مدخل هذا الحمام على شكل بهو، حيث ندخل الحمام البارد بعد اجتياز هذا البهو ثم نلج الحمام الحار. يعود تاريخ حمام قلعة الذي يستخدم اليوم كمطعم تقليدي ومتحف فولكلوري وبناء تاريخي إلى 150 سنة مضت، أي إلى العهد القاجري، وتم ترميمه في العام 2001 وتسجيله على لائحة الآثار الوطنية.
تحول استخدام حمام قلعة بعد إنجاز الترميمات الأساسية وإصلاح الجدران وترميم الأقسام الداخلية إلى متحف يعرف باسم متحف الحمام، وتحول في العام 2008 إلى متحف فولكلوري بعد إحداث بعض المساحات فيه وترميم الحمام القديم باستخدام التماثيل والأدوات. وبعد دخول الحمام يمكننا أن نشاهد عن قرب حماما قديما في نفس الوقت الذي نشاهد فيه المساحات المختلفة في هذا الحمام القديم ومشاهدة التماثيل والمجسمات المختلفة. كما يوجد في داخل هذا المتحف مطعم تقليدي زاد من جاذبية هذا الحمام، ويزور هذا الحمام سنويا العديد من الضيوف والمسافرين من الداخل والخارج، حيث يزورون كلا من المطعم القديم والمتحف الفولكلوري.
من المناسب مستمعينا الكرام أن نعلم أن هناك متحفا فولكلوريا آخر، وذلك في مدينة أسادباد على بعد حوالي 50 كيلومترا من همدان، ويدعى متحف أسادباد الفولكلوري. يعتبر هذا المتحف موقعا ثقافيا يقع في محلة سيدان في مجمع السيد جمال الثقافي.
وقد شيد مبنى متحف أسادباد الفولكلوري على أنقاض البيت القديم للسيد جمال الدين الأسادآبادي، وكان السيد جمال الدين رجلا مفكرا عاش في الفترة من 1254 حتى 1314 للهجرة، وكان من الشخصيات التي دعت إلى الحرية وسافرت إلى بلدان مختلفة من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتها. يقول الشهيد مرتضى المطهري في كتابه حول الحركات الإسلامية في القرن الأخير:
لا شك في أن السيد جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني كان يمثل المفصل الناشط في سلسلة الحركات الإصلاحية خلال سنوات 100 الأخيرة، وهو الذي بدأ بث الوعي في البلدان الإسلامية وسلط الضوء على آلام المسلمين من خلال نظرة واقعية وموضوعية من نوع خاص، وقدم السبيل إلى الإصلاح وحل المشاكل والأزمات. لقد كانت حركة السيد جمال تجمع بين كونها حركة فكرية وحركة اجتماعية.
أعزائنا الأفاضل، شكرا لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله وجولة أخرى بين معالم مدينة همدان عبر برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها، فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا من لعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم. يا من لعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم. وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم. عفوك لا يندم. الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب.
أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا.
أنت المولى وله نزعا ولمن أوحيت له نورا.
أنت المولى وله نزعا ولمن أوحيت له نورا.
أنت المولى وله نزعا ولمن أوحيت له نورا.
إن شق البدر بطلع وشهاب الكفر به أظلم. وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم. وروت بالماء أصابعه جمعا.
قد آمن واستسلم يا من يعلى عفوك لا يندم. واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم. الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله
تمام. 6 مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.